ثورتك المالية، قوة الولاء، غاري كيسي. الفصل السابع، الباب. لنراجع للحظة ما تعلمناه عن ملكوت الله. أولاً، تعلمنا أن الإنسان وضع على الأرض في موقع يسمح له بحكم الأرض. لقد رأينا في العبرانيين الإصحاح الثاني الآيتين السابعة والثامنة بأنه لا يوجد شيء على الأرض لا يخضع للإنسان، أبو لعالم الأرض. عرف الشيطان هذا، ولهذا السبب استهدف آدم وحواء في خطته لكسب السلطة على الأرض. عندما استسلم آدم وحواء لخطته الخادعة، خطئا وأوقفا السلطة الشرعية لحكم الله عن حياتهم. روح الله الذي سترهما في الخليقة تحتم عليه الانسحاب. أصبحا عاريين ليس فقط جسديا بل روحيا أيضا. يمكنني أن أتصور الصدمة التي واجهاها عندما رفع روح الله عنهما. يقول الكتاب المقدس أنهما قاما على الفور بتغطية أنفسهما بأوراق التين حين شعرا بأنهما عاريين. على الرغم من أن الإنسان كان لا يزال لديه منصب حكم الأرض كما أعطي له عند الخلق، إلا أنه الآن فقد سلطته وقوته لحكم عالم الأرض روحيا. ولأنه اختار أن يتمرد على الله واختار أن يؤمن وينحاز إلى الشيطان بدلا من الله، خضع الإنسان لسلطة الشيطان وبالتالي لنفس الدينونة التي تعرض لها إبليس لوسيفر عندما طرد من السماء. كانت الدينونة مكانا يسمى الجحيم، مكانا من العذاب والطرد الأبدي من أمام محضر الله. ملاحظة: لم يخلق الجحيم أبدا للإنسان أو مع أخذ الإنسان بعين الاعتبار. لم تكن في نية الله أن يذهب أي شخص إلى هناك. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه. متى الإصحاح الخامس والعشرون الآية الحادية والأربعون. ولإنقاذ الإنسان من هذا المصير سيحتاج الله إلى إعادة تثبيت سلطة حكمه في الأرض. كان عليه أن يجد طريقة ليسترد السلطة التي أصبح يمتلكها الشيطان. كانت هناك طريقة واحدة فقط يمكن أن يحدث ذلك من خلالها. شخص لم يرتكب خطيئة عليه أن يتطوع مكان آدم ليحمل عقوبة الموت. لكن كانت هناك عقبة بسيطة أمام هذه الخطة لتكون ممكنة. كل إنسان موجود حاليا على الأرض كونه من نسل آدم هو ملوث بالخطيئة وبالتالي غير قادر على حمل روح الله وسلطانه. لكن كان لدى الله خطة للتغلب على هذه المشكلة، وكانت الخطة تتطلب أن تكون متطلباته الصالحة شريعته قائمة ومكتوبة في عالم الأرض، حيث يمكن للإنسان الذي يعيش في عالم الأرض أن يحكم عليه بالبراءة بموجب نفس الشريعة إذا كان ذلك ممكنا. عندها وعندها فقط يمكن لهذا الإنسان المتطوع شرعا أن يحل مكان آدم ويحمل على نفسه عقوبة وقصاص آدم المطلوبين. ولكن كانت هناك مشكلة حقيقية في هذا المفهوم، لأن الإنسان الذي يستطيع تنفيذ خطة التضحية هذه لا يمكن أن يكون من نسل آدم، لأن هذا النسب تلوث وعزل عن محضر الله. وبالتالي كيف لخطة الإنقاذ أن تكون ممكنة؟ لكي يكون هذا ممكنا كان مطلوب من الله أن يضع إنسانا على الأرض ليس من نسل آدم، ويكون على استعداد للتضحية بنفسه نيابة عن الإنسان. لكن العالم الأرضي قد أعطي لآدم وإلى نسله، لذلك بموجب هذا الوضع الشرعي سيكون هذا أيضا غير شرعيا. كانت هناك طريقة واحدة فقط لتحقيق ذلك، ولكنها طريقة واحدة فقط. على هذا الإنسان أن يولد هنا وأن لا يكون من سلالة آدم. للوهلة الأولى قد توافق على أن هذا سيكون مرة أخرى مستحيلاً، لكن من الناحية التقنية كانت هناك وسيلة. يستطيع الله شرعياً وضع بذرة ذكر في امرأة على الأرض إذا استطاع أن يجد رجلاً يؤمن به للقيام بذلك، مما يمنحه الصلاحية الشرعية للقيام بذلك. تذكر، يحمل الإنسان مفتاح عالم الأرض. استخدم الشيطان هذا المفتاح نفسه للوصول إلى عالم الأرض وسرقة مركز السلطة الروحي لآدم على عالم الأرض. ومن أجل أن تعمل خطة الله وإثبات شرعية تلك الخطة في عالم الأرض للشيطان الذي كان سيدعي بالتأكيد بأن هناك خطأ، سيحتاج الله إلى العثور على رجل وامرأة يؤمنان به من أجل طفل، في حين كان من المستحيل عليهما تماما أن يكون لهما طفل. كان عليهما أن يؤمنا بالله ليفعل المستحيل. ولادة ذلك الطفل ستلحق بميلاده الوعد بمصيره أيضا، بأنه من خلال نسله ستتبارك جميع الأمم، وأنه من خلال نسله سيكون لله الشرعية والصلاحية لإحضار يسوع إلى العالم. إذا تواجد زوجان يؤمنان بأن الله يمكنه أن يفعل ذلك، أي جعل المرأة تحبل بطفل في رحمها الميت، ويؤمنان أنه من خلال ذلك الطفل ستتبارك كل أمة، وأن ولادته ستزيد من نسلهم فيكون أكثر من الرمل الذي على شاطئ البحر، عندئذ يكون لله الشرعية التي سيحتاجها لاحقاً لوضع بذرته في مريم أم يسوع. ولكن هل يستطيع الله إيجاد مثل هذا الرجل؟ نعم، كان اسمه إبراهيم، أبو إيماننا. وآمن إبراهيم راجياً حيث لا رجاء، فصار أباً لأمم كثيرة، على ما قال الكتاب هكذا يكون نسلك. وكان إبراهيم في نحو 100 من العمر، فما ضعف إيمانه حين رأى أن بدنه مات وأن رحم امرأته سارة مات أيضا، وما شك في وعد الله بل قواه إيمانه، فمجد الله واثقا بأن الله قادر على أن يفي بوعده. رومية الإصحاح الرابع من الآية 18 إلى الآية 21. آمن إبراهيم وسارة بالله وانجبا إسحاق حين كانا متقدمين في السن وغير قادرين على إنجاب الأطفال. ولأن إبراهيم كان هو الذي آمن بالله، كان الوعد سيأتي فقط من الباب الذي فتحه إبراهيم. كان على يسوع أن يأتي من نسل إبراهيم. دعني أوضح لك هذا. لكي يأتي الله بيسوع إلى العالم، كان عليه أن يأتي عبر نسب إبراهيم. كان عليه أن يفعل ذلك. أن يأتي من خلال إبراهيم كانت الطريقة الوحيدة الشرعية. لهذا السبب، إذا نظرت إلى الفصل الأول من متى، ستجد قائمة مملة من فلان ولد فلان إلى آخره. هذا الفصل هو الفصل الأول لسبب ما. إنه يثبت حقيقة أن يسوع كان من نسل إبراهيم هنا في عالم الأرض. كان يجب تدوين هذا هنا على الأرض حيث يدعي الشيطان سيادته وصلاحيته الشرعية. لو لم تكن هذه القائمة دقيقة، أو لو لم يأتي يسوع بالفعل من نسل إبراهيم، لا أمكن للشيطان أن يدعي أن ولادة يسوع وحياته كان غشاً، وأن يسوع ليس مؤهلاً لدفع ثمن خطايانا. إذا كنت تذكر، كان لدى إسرائيل العديد من الشرائع التي تمنع الزواج من خارج أمتهم. كان الزواج من خارج عرقهم يعاقب عليه بالموت. الآن أنت تعرف لماذا يجب أن يظل هذا النسب طاهراً، ولماذا كانوا ينتبهون عليه عن كثب. نعم، سوف تجد استثناءات لنساء من خارج أمة إسرائيل تزوجن بإسرائيلي، مثل راحاب التي عاشت في مدينة أريحا وأخفت الجواسيس المرسلين للتجسس على الأرض. نعم، تم إدراجها هناك في الفصل الأول من متى لأنها تزوجت إسرائيلياً. لكن عليك أن تفهم أنه في الثقافة اليهودية كان الرجل هو من يحمل النسبة. اسمح لي أن أستطرد وأقحم نفسي في متاهة للحظة. يدور الكثير من النقاش حول المدة التي قضاها الإنسان على الأرض. هل هناك فعلاً طريقة لمعرفة الجواب؟ نعم، أستطيع أن أؤكد لك هذه الحقيقة. على تلك القائمة في الفصل الأول من متى أن تكون دقيقة. لا يمكن أن يغيب منها أحد، وإلا فلن نستمتع أنا وأنت بالخلاص الذي نتمتع به حالياً. وكان الشيطان سيدعي بأن هناك خطأ. على هذه القائمة أن تكون مثالية، وبناء على ذلك يمكنك أن تقدر بشكل تقريبي الوقت الإجمالي لوجود الإنسان على الأرض. أردت فقط أن أطرح هذه الفكرة هنا. فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك، ويتبارك بك جميع عشائر الأرض. التكوين الإصحاح 12 الآيتان 2 و3. كما ترى في هذه الكتابة المقدسة، فإن هذا الباب الذي أقامه إبراهيم إلى عالم الأرض هو المدخل الشرعي الذي سيدخل من خلاله يسوع المسيح فيما بعد ويبارك كل الناس على الأرض. على الرغم من أن إبراهيم ونسله أعطوا الله الشرعية والصلاحية اللازمتين كي يجعل حكمه وسلطانه مؤثرين في الأرض، كان الإنسان لا يزال محاصراً تحت ثقل الخطيئة والموت الروحي إلى أن يأتي الله بيسوع إلى العالم حيث سيدفع ثمن خطيئة آدم. ولكن فيما يتعلق خاصة بالمؤن، نجد الآن أن إبراهيم وورثته أولئك الذين حملوا سمة الختان قد ازدهروا. لقد ساروا فوق لعنة الكدح المؤلم وعرق الجبين فقط من أجل البقاء على قيد الحياة. وكان أبرام غنيا جدا بالماشية والفضة والذهب. التكوين الإصحاح 13 الآية 2. نرى في هذا الإصحاح تغييرا كبيرا أحدثه هذا العهد فيما يتعلق بالمؤن. هل ترى أي شيء مختلف بشأن ما قاله الله لإبراهيم مقارنة بما قاله لآدم في التكوين الإصحاح 3 الآية 17؟ تذكر، بعد أن خطئ آدم أخبره الله بأنه سيعيش من خلال كدحه المؤلم وعرق جبينه. ولكن فيما خص إبراهيم نرى فرقا. يقول الله سأجعلك، لا يقول أن إبراهيم قد ترك لقدرته الشخصية على الجري وعرق الجبين مع كدح مؤلم، بل يقول أن الله متورط الآن. قال الله سأجعلك. فهل نرى إبراهيم ينجح بالكاد في الحياة بعد هذا؟ نادرا. كان إبراهيم غنيا، أولاده كانوا أغنياء. عاش إبراهيم حياة خارج نظام لعنة الأرض، كان لديه أكثر من كفايته. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يرى الناس الفرق. لقد استمر هذا الاختلاف طوال نسله. في الواقع بعد إبراهيم ببضعة أجيال عمل حفيده يعقوب عند لابان حمو يعقوب. رأى لابان البركة على يعقوب وحاول أن يحتال عليه ليسرق من رخائه، لكن الله حول خطته من سرقة البركة إلى ضرر لنفسه وبارك يعقوب بثروة كبيرة. ما أقوله هو صحيح أن الناس حاولوا إيقاف هذه البركة لكنهم لم يستطيعوا، وعلى قدر ما بقي الورثة أوفياء لعهدهم وعبدوا الله جعلهم الله في رخاء. فكر في دلالات ما أقوله. تصلني جميع الأنواع من الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني من أشخاص يخبرونني أنني أتحدث كثيراً بشأن المال. يقولون لي أن الرخاء ليس مشيئة الله. هم يؤكدون على أنه يتعين علينا جميعاً أن نتعذب كثيراً خلال حياتنا من أجل خدمة الله. يمكنني أن أتفق مع جزء من كلامهم. لقد ذكر يسوع أن ازدهارنا سيجعلنا نعاني من الاضطهاد في مرقس الإصحاح العاشر الآية 30. لسوء الحظ، يعتقد العديد من المسيحيين أن الله يرهقنا بالمهام الصعبة وعلينا أن نعاني من أجل البقاء على قيد الحياة، أن نأخذ على نفسنا عهدا بالفقر وأن نعاني من خلال المرض والسقم. كلا، هذه لعنة الأرض لا البركة. يريد الله أن يثبت أموالك. يريد الله أن يثبتك. حين لا تكون أموالك آمنة ومستقرة، فأنت مجبر على الجري في وضع البقاء على قيد الحياة طوال حياتك، غير قادرا على تحقيق مهمتك الروحية، وتعيش أساسا حياة العبودية. إلقي نظرة على ما قاله الله لنسل إبراهيم في التثنية الإصحاح 18 من الآية 8 إلى الآية 13: ويأمر لكم الرب بالبركة في أهرائكم وفي جميع ما هو في متناول أيديكم، ويبارككم في الأرض التي وهبها لكم، ويقيمكم الرب شعبا مكرسا له كما أقسم لكم إذا عملتم بوصاياه وسلكتم في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أنكم تسمون باسم الرب فيخافونكم، ويزيدكم الرب خيرا في ثمر بطونكم وثمر بهائمكم وثمر أرضكم التي أقسم لآبائكم أن يعطيها لكم. ويفتح الرب لكم السماء كنزه الخير ليعطي أرضكم مطرها في آوينه، ويبارك جميع أعمال أيديكم، فيقترض منكم أمم كثيرون وأنتم لا تقترضون، ويجعلكم الرب رؤوسا للأمم لا أذنابا، وتكونون أبدا مرتفعين لا منخفضين إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا آمرتكم بها اليوم لتحفظوها وتعملوا بها. لاحظ أنهم في هذه الأرض الجديدة لم يكونوا مثبتين بعد، مع أنهم كانوا يملكون الوعد، لكن موسى أخبرهم أن الله سيقيمهم. لفهم ما قد يبدو عليه ذلك وما يحاول الله قوله لهم، فكر في شجرة البلوط. عندما تكون نبتة فهي ليست مثبتة، يمكن لأي شخص نقلها متى وإلى أين أراد، ولكن عندما تكبر شجرة البلوط وتنضج، ما من أحد يمكنه أن يحرك تلك الشجرة، هي مثبتة. ويأمر لكم الرب بالبركة في أهرائكم وفي جميع ما هو في متناول أيديكم، ويبارككم في الأرض التي وهبها لكم ويقيمكم. التثنية الإصحاح 28 الآيتان 8 و9. إذن ما الذي يبدو مثبتا ماليا؟ يقول الله لنا هنا في الآية 12: فيقترض منكم أمم كثيرون وأنتم لا تقترضون، ويجعلكم الرب رؤوسا للأمم لا أذنابا. كان الله يقول أنه سيبارككم كثيرا لدرجة يكونون مقرضين ولن يكونوا مقترضين مرة أخرى بعد الآن. سيكونون الرأس وليس الذيل. الذيل ليس له رأي في المكان الذي يذهب إليه، ويذهب فقط حيث يقوده الرأس. الغني يتسلط على الفقير والمقترض عبد للمقرض. أمثال الإصحاح 22 الآية 7. المقترض ليس مثبتا، هم تحت رحمة المقرض، يعملون عبيدا بلا حرية. لكن الله يقول كلا، أنا سأقوم بتثبيتك. لا أحد يستطيع أن يطلب منك مغادرة منزلك لأنه سيتم دفع ثمنه. لا يمكن لأحد أن يأخذ منك ملكية سيارتك لأنه سيدفع ثمنها. سيكون مطبخك مليئاً بالبقالة، وستمشي على أرضك المدفوعة الأجر، وستتمم المهمة التي منحك إياها الله بسلام مالي مثالي. سوف يتم تثبيتك. يريدك الله أن تزدهر.